بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
وأعظم ما ينكد على الإنسان حياته ويزعزع عليه أمنه ويقلقل عليه وضعه ويسبب إساءة حاله هي الذنوب والمعاصي. هذا هو موضوع الفرار بالدين وتجنب معصية رب العالمين،
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 1431 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، المتأمل في حال الناس يرى سرعان استعجالهم على حصول الثمار، ولهذا يقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقال عز وجل: ويستعجلونك بالساعة. ومن هذا كثير، فإذا ما بشر إنسان بثمرة عمل أعانه ذلك على خير. ومن المعلوم أن الرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحال الإنسان بين الترغيب والترهيب، وبين البشارة والنذارة، وبين الخوف والرجاء. وعلى هذه الأحوال يصير المؤمن، وأعظم ما ينكد على الإنسان حياته ويزعزع عليه أمنه ويقلقل عليه وضعه ويسبب إساءة حاله هي الذنوب والمعاصي. لذا فإن من تركها صلح حاله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومعنى اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين الله وقاية من عذابه، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. علق الله عز وجل صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب بتقواه وبالبعد عن معصيته وملازمة القول السديد والحذر من ضده. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. عند التأمل في هذه الآية يرى الإنسان أن الله عز وجل رتب على اجتناب هذه المعاصي وترك هذه الذنوب فوائد كثيرة، منها التعقل لشرع الله، فمن تحرى تجنب المعاصي والذنوب المذكورة كان من العقلاء الرشداء الذين يعقلون الأمور. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعندما تجنب هذه الأمور علم وتعقل بهذه الأمور صار به ممن يعقل دين الله، وصار مميزا على من لا يعقل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أي الذين ما عقلوا دين الله. فمن فوائد هذه الآية أن من طبق هذه الأحكام المذكورة فيها عقل دين الله لعلكم تعقلون. الآية التي تليها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم خير لكم إن وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فمن طبق هذه الوصية إضافة إلى الوصية الأولى فإنه يصير من المتذكرين. وقد وصف الله المؤمنين بالتذكر فقال عز من قائل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الوصية العظيمة المذكورة في الآية المذكورة من عمل بها أدى به عمله بهذه الوصية إلى أن يصير من المتذكرين بنص القرآن لعلكم تذكرون. وهذه صفة ميزة عظيمة أن يكون الإنسان إذا ذكر ذكر وإذا أذنب استغفر. الآية التي تليها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نهي. معاصي حذر الله عز وجل منها، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن فوائد هذه الآية أن من اتبع صراط الله المستقيم وحذر الصرط والطرق المختلفة المتفرقة المتشعبة أن هذا دافع به إلى تقوى الله عز وجل. فعد إلى أول الآية، مع تدبرها تجد أن التذكر حاصل وأن التعقل حاصل وأن تقوى الله عز وجل حاصلة. كل هذه فوائد لمن تجنب هذه المنهيات المذكورة في آية الحقوق العشرة، أوامر ونواهي. وإنما شاهدنا من هذا هو فوائد ترك الذنوب، لأن الذنوب تركها ليس باليسير. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، قال: الصبر ثلاث أنواع: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. ولا يتأتى لإنسان إيمان حقيقي حتى يصبر عن معصية الله. لذا قدم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لا محالة من تجنب المنهي، فمن وقع فيه فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقد يكون الأمر واجبا، ولكن لعجل ذلك الشخص لا يستطيع أداءه، لا يكلفه الله إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا إذا عجز الإنسان عن شيء سقط عنه ذلك الشيء لأنه ليس في وسعه. أما المنهيات فلا يقول: ليس في وسعي أن أترك الخمر، ليس في وسعي أن أترك الصلاة، ليس في وسعي مثلا أن أترك الربا. مأمور أن يترك ذلك، لزاما عليه متعبد أن يترك كل ما نهى الله عنه إلا ما اضطرتم إليه، وإلا فهو متعبد بترك المنهيات ومأمور بترك الواجبات في حدود طاقته. ولم يقل مأمور بترك المنهيات في حدود طاقته، إذ أن المنهيات لا كلفة عليه بتركها. هذا يتضمنه حديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ألا وإن من فوائد ترك الذنوب والمعاصي الفرج من الشدائد، فرب معصية تتركها يجعل الله عز وجل لك فرجا عظيما ويرفع لك ذكرا عظيما. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. معصية مهيئة من جميع جوانبها، مع دواعي الشباب وقوة الشباب وحسن الجمال وماذا وتوفر الملك عند المرأة والأمن من جميع جوانبه، لكن هذه المعصية العظيمة اجتنبها يوسف عليه الصلاة والسلام ودفعها الله عنه وعصم منها. فالأنبياء معصومون من الذنوب، من كبائر الذنوب ومن صغائرها الذميمة. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولا يزال يحصل له أذى بعد أذى وهو يصبر، كل ذلك تجنبا لمعصية من المعاصي. يحصل له من تراكم النساء عليه واجتماع النساء على ما كانت تقصده تلك المرأة. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف؟ فكان المراودة واحدة، ثم رجع، ثم صارت المراودات كثير، كلهن قطعن أيديهن وقلن حاش لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مراودة من عدة نساء يجتنبها بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فأعزه الله سبحانه وتعالى ومكن له في هذه الدنيا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. مكن له حتى صار على ملك مملكة، على مملكة مصر، وإن كان ليس هو الملك لكن في الحقيقة شؤون الملك كلها إدارتها تحته بتمكين الله سبحانه وتعالى. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فسمى الله عز وجل ذلك تمكينا لما آتاه الله من الطاعة، وكان من أعظم ما جنبه الله سبحانه وتعالى عنه هذه المعصية. ونظيرها صاحب الغار، حديثه في الصحيحين وجاء في غير صحيحين، في الصحيحين عن ابن عمر، قصة أصحاب الغار الثلاثة. ومنهم رجل أحب ابنة عمه محبة شديدة وراودها على نفسها فامتنعت منه حتى ألمت بها سنة من السنين، فأتت إليه فأرادت أن يعطيها شيئا من المال لتدفع عن نفسها ذلك الضرر، فلم يعطها حتى أمكنته من نفسها. فلما جلس بين رجليها مجلس الرجل من المرأة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قام عنها وهي أحب النساء إليه وترك لها تلك الدراهم، وكان هذا يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى بتركه لهذه المعصية مع شدة الدافع ومع التمكن ومع كذلك أيضا المحاولة الشديدة في عديد من الزمن. وهذا كله عند تذكيره بالله سبحانه وتعالى وبتقواه، وأن لا يفض الخاتم أي موطن علاج الذكر، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قام عن هذا كله. وجاء في بعض الأحاديث أنه ارتعش حين ذكر بالله سبحانه وتعالى. حصل على أنهم كانوا في طريق هو وصاحباه، فحصل مطر، دخلوا تحت غار يستكنون تحته، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم ذلك الغار. قال أحدهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فذاك دعا الله ببره لوالديه، وذاك توسل إلى الله بإحسانه وإكرامه لذلك الأجير وتنمية ماله، وهذا يقول: اللهم إنك تعلم أنه كانت لابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب النساء إلي: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة واحدة بعد واحدة، كل واحد يتوسل فرجت وخرجوا يمشون. هذا فرج عظيم، توسل هذا الرجل الصالح بتركه لهذه المعصية ولهذه الكبيرة من الكبائر، ففرج الله عنه، وعلم الله عز وجل منه أنه ترك ذلك ذنب لله سبحانه وتعالى ومن جرائه، إنما تركه من جراء الحديث. وهكذا تتوالى الأدلة. كعب بن مالك رضي الله عنه حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكان كعب بن مالك ممن تخلف عن الغزو شيء قدره الله، بعد أن جهز راحلته وأعد للغزو في ذلك الوقت، ولا يزال يتأخر حتى تأخر مع الذين تأخروا، إلا أنه وصاحباه من الصالحين. ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حضرني بثي، ولا يدري ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزم على الحق وملازمة الصدق والبعد عن الذنب وعن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء المنافقون نحو 80 يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذرون له، فعذر له عذرهم وقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم. وجاء كعب بن مالك على بلاغة لسانه وحسن فصاحته قال: يا رسول الله، لو قعدت عند غيرك لخرجت منه، أي بحجج. ثم أبان له الحقيقة وأنه تخلف لغير عذر، قال: أما أنت وصاحبك فقوموا حتى يقضي الله فيكم، وأمر بهجرهم. وبقي نحو 50 ليلة مهجورا كعب بن مالك رضي الله عنه، حتى من أقاربه من أولئك أبو قتادة رضي الله عنه. وجاء فرج من الله سبحانه وتعالى، ونزل الثناء على كعب بن مالك بسبب تركه للكذب وملازمته للصدق. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم خص كعبا وصاحبيه فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يا له من صبر على طاعة الله وعن معصية الله، بسبب أنه لازم الصدق وترك الكذب. وكان يمكنه كما قال له أولئك الناس: يمكنك أن تعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر هؤلاء ويستغفر لك كما استغفر لهم. نعم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ونزل في أولئك شر ما هو كشر ما ذكر كما في الحديث، قال الله عز وجل فيهم فذكر الآية. الشاهد من ذلك ذم أولئك الذين لم يتورعوا عن الذنب وعملوه واقترفوه وتظاهروا بالإحسان، والله بكل شيء عليم. وعذر كعبا وأثنى عليه وعلى صاحبيه، ونزل القرآن بالثناء عليه من ذلك الحين إلى هذا الحين. ومن أجل ذلك قال: إن من توبة أن لا أحدث إلا صدقا. هذا نموذج من نماذج تجنب المعاصي. وكيف فرج الله عز وجل عن كعب، بل كيف رفع الله عز وجل ذكره وجاء بعد توبة الله عليه، والناس يستقبلونه ويهنئونه بتوبة الله عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليهنك توبة الله عليك ووجهه تبرق أساريره. إنها ملازمة الطاعة وتجنب المعاصي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك خاض أناس كثير، وكان ممن خاض في الإفك حمنة أخت زينب، حمنة بنت جحش، وأناس من ذكرهم الله وأخبر عنهم. قالت أما زينب فإن الله نجاها بدينها وفي لفظ بالورع حين سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا تعلم ماذا علمت يا زينب؟ قالت أصون سمعي وبصري يا رسول الله ما علمت إلا خيرا. وأختها حمنة تقول عائشة هلكت في من هلك. فتلك نجاها الله عز وجل بالبعد عن الذنب وبالورع. والله عز وجل وصف ذلك بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الإشارة إلى أناس من الصالحين منهم زينب رضي الله عنها ذات الورع، وعلموا على أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه امرأة صالحة الطيبات للطيبين. نعم هذا نموذج من نماذج تجنب الذنوب وما في ذلك من العز وما في ذلك من النجاة. وثبت من حديث عقبة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك أي اضبطها عن الحرام عن قول الزور عن البهت والفحش وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسباب النجاة مبدئيا تجنب المعاصي. لا يمكن أن يتصور أن المقصود امسك عليك لسانك لا تقرأ قرآنا ولا تذكر في الصلاة تذكر الله في الصلاة ولا في غيرها ولا كذلك تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. هذا لا يجوز تصوره. هذا معناه إبعاد عن دين الله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، ولكن المقصود امسك عليك لسانك أي اضبطها عن المحرم لا تقل إلا ما يرضي الله. من يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فعلم من هذا بيقين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك المقصود منه عما حرم الله. وقال يا معاذ ثقلتك أمك هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا أيضا يفسر الحديث الأول أن المقصود ما تحصده ألسنتهم عليهم من المعاصي والذنوب. فهذا هو النجاة تجنب معصية الله كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة إلى ذلك. وهكذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة وجاء عن ابن عباس نحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن أبا هريرة قال لما نزلت قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق وقد نزلت عليك هذه الآية أي لا يطيقون التكليف فيها أن يحاسبوا بما في صدورهم بما في قلوبهم. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما صار عليه أهل الكتابين أو عن التشبه بهم وحثهم على الامتثال وحذرهم من هذا الاستثقال الذي كادوا أن يستثقلوه. فأنزل الله عز وجل في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر يقول قال الله عز وجل فعلت قد فعلت. حصل الفرج بعد هذا الامتثال للطاعة نزل الفرج من الله سبحانه وتعالى وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بثناء حسن عظيم على هذا العمل وعلى تجنب ما حصل لأهل الكتاب من المخالفة. فهذه الآية اشتملت على فضل الطاعة وفضل تجنب المعصية تجنب الذنب. ومن هذا الباب أيضا ما هو معلوم في حديث ذلك الأعرابي عند الإمام أحمد وجاء عند الترمذي بسند صحيح أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فجعل يعلمني وإن مما قال لي إنك لم تدع شيئا اتقاء لله إلا أبدلك الله خيرا منه. هذا من فوائد ترك المعاصي من أجل الله سبحانه وتعالى. رباهم على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين وربى سائر الصالحين، فأخذ ذلك الأعرابي هذه النصيحة وذهب وحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك شيئا اتقاء لله أبدله الله خيرا منه ثمر عظيم. قد تترك معصية يسيرة وتتجنبها وتصبر عنها ويبدلك الله بالرزق الحسن والخير الحسن، فقوله خير منه لا تعلمه أنت، قد يكون خيرا منه في هذا الشيء الذي تركته وأفضل منه. إذا تركت الزنا بامرأة تمكنت من الزنا منها أبدلك الله أجمل منها وأحسن منها وأخير منها حلالا، وهكذا أبدلك الله من الرزق الحسن وأبدلك الله بما لا تعلمه. فكلمة خيرا منه قد يكون خيرا منه في ذلك وزيادة أيضا مما يؤتيه من يشاء من فضله سبحانه، والله ذو الفضل العظيم. فمن أسباب حصول الخير تجنب المعاصي لهذا الحديث، وهو حديث صحيح، وهكذا تبقى مطمئنا. ثمرة عظيمة لك أيها المتجنب للمعصية أنك تصير مطمئنا رافع الرأس، لست مرتابا بسبب الذنوب التي ترهق أصحابها وتذلهم. لما ثبت عن الحسن رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولهذا تجد أصحاب العقيدة الصحيحة الذين تجنبوا الريب، بل تجنبوا الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، والبدع والمخالفات تجنبوها ورضوا بدين الله الحق. أشد الناس طمأنينة وأرفع الناس رأسا وأطمن الناس بالا وأقوى الناس حجة. هكذا تجد حجج أهل السنة في كتبهم قوية لما في ذلك من الطمأنينة، وتجد الواحد منهم يصول على عشرات المخالفين بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القوة والحجة المتينة. الصدق طمأنينة، هذه ثمرة عظيمة يرفع الله عز وجل بها رأسك ويطمئن بها قلبك ويهدئ بها بالك ويصلح بها حالك. وكم لها من الفوائد، كم لها من الفوائد. هذا في العقيدة، وعدد ولا حرج مما كان في غير العقيدة من المسائل التي يثبت فيها الإنسان على الصواب ويأخذ فيها الحق، بحيث إذا إنسان اعترضه فيما هو عليه من الحق لا حجة له، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. والحجج ليس هناك أقوى منها، فهي والله أقوى ما يكون في القلوب، ورب حجة تقع في الإنسان موقعا بليغا قد تكون سبب هدايته بإذن الله عز وجل، كما أبان الله عز وجل عن قصة جبير وغيره. هذا أمر ينبغي التنبه له. الأمر الثاني أن تجنب المعاصي صيانة للنفس، ثمرة عظيمة. يلفت الأنظار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد إلى سرد لها جملة إلى جملة من سردها، ومن ذلك أنها طمأنينة وأنها صيانة. فإذا أردت أن تصون نفسك لا يمكن أن تصونها لا بدبابات ولا بصواريخ ولا كذلك بكثير من الأمور عن إشانتها ما دامت تعصي رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يهن له ما له من مكرم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يقول الحسن: ذل المعصية على كواهلهم، وإن هملجت بهم البغال أو هبدنت بهم البراذين. وهذا واقع. فإذا أردت صيانة نفسك وملازمة العزة التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين، فصنها بتجنب المعاصي، حتى إذا احتج عليك إنسان تلاشت حججه وتساقطت أقواله وما يكون له عليك ما يمسك به عليك. هكذا ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ لدينه وعرضه: عرضه بريء، عرضه مصون، ودينه مصون. هذا والله خير من الدنيا وما عليها، رأس مالك محفوظ الذي تلقى الله عز وجل به. دينك محفوظ، لا يحصل فيه خدش، ولا يحصل فيه ضعضعة، ولا يحصل فيه كذلك أيضا يعني ما يزيله عنك ولا ما يضعفه، ما دمت متقيا للمعاصي. وهكذا عرضك مصان، إذا تكلم فيك إنسان تكلم فيك بباطل، والباطل مدحوظ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وتخفف عنك ذنوبك وتستفيد حسنات، ويعزك الله عز وجل. ما ظلم أحد مظلم صبر عليها إلا زاده الله بها عزا. ما دمت صائنا لنفسك من الذنوب فأنت معزز عند الله عز وجل ومكرم وعند سائر عباده المؤمنين. هذا نموذج آخر من فوائد تجنب الذنوب وتركها وترك الذنوب. إن ترك الذنوب يعتبر رزقا من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وهذا دليل على أنه إن أقام طاعة الله صلح حاله، وإن قصر فيها أو تجنبها ساء حاله. يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الثابت عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس يوشك أن لا تقضى، ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له بقضاء عاجل أو آجل. هذا دليل على حسن الرزق، حسن الرزق لمن تجنب المعاصي وأقام دين الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن من تجنب المعصية مرحوم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. استفادوا الصلوات وهو الثناء الحسن في الملأ الأعلى من الله عز وجل، واستفادوا الرحمة، واستفادوا صلوات من ربهم ورحمة، واستفادوا الهداية. ثلاث فوائد لا نظير لها أبدا بسبب تجنب التسخط والتضجر وما إلى ذلك من المخالفات والإذعان لله سبحانه وإرجاع الأمر إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. عدد في هذه الآية من الفوائد لمن تجنب المعاصي والذنوب وابتعد عنها وأعرض عنها ولجأ إلى الله عز وجل وفر إليه. منها استغفار الملائكة ولا سيما الذين يحملون العرش والذين حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ويثنون عليه سبحانه وتعالى. وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي لأن ذلك يكون أجوب لدعائهم. فاغفر الذين تابوا، أي تركوا الذنوب واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، ومنها وقهم السيئات، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ودعاء لهم ولمن صلح من آبائهم وذرياتهم. فإذا سبب صلاح الذرية بسبب الطاعات، بنص هذه الآية الملائكة يدعون أن يصلح الله ذريتك، ودعاء الملائكة مجاب، لا سيما مع ذلك الإلحاح والثناء على الله سبحانه وتعالى. كم في هذا في هذه الآية من فوائد، بحيث لو شرحها الإنسان واسترسل فيها كل فقرة من فوائدها تحتاج إلى موضوع. إنما أردنا الإلماح إلى ما في ذلك تجنب المعاصي من الفوائد العظيمة، من الفوائد العظيمة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل قتل 99 شخصا، ثم أراد الرجوع إلى الله والابتعاد عن هذه المعاصي التي أسرف على نفسه بها. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. سأل عن أعلم أهل الأرض يريد الخلاص من تلك الذنوب، فدل على راهب عابد ليس بعالم، فسأله هل له من توبة؟ قال: لا توبة لك. فقتله وكمل به 100، لأنه صار ضيق الصدر، صار أيضا متجرعا على الدماء، القتل عليه يسير نعم، ولكنه مريد لتخلص ويريد البعد عن هذه العظائم. ثم ذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض، دل على عالم فأتاه قال: هل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. خرج من تلك الأرض يريد التخلص من ذنوبه والفرار إلى الله سبحانه وتعالى وبنية صادقة. فلما توسط الطريق قبضه ملك الموت، أتاه ملك الموت فاحتكمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى من أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم، فقضى بينهم إلى أيهما أدنى فهو له، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا لتعلموا أن من أعظم الفوائد في ترك المعاصي والبعد عنها والفرار منها رحمة الله. أدركت هذا الرجل رحمة الله ما ركع ركعة ولا سجد سجدة ولا عمل عملا من الأعمال الظاهرة التي هي من حيث لا صلاة لا زكاة لا حج، ولكن مع هذا كله لما ترك المعاصي وأناب إلى الله قبله الله. فرعون لو كان ترك المعاصي في حين تقبل فيه ترك المعاصي لقبله الله. أبو طالب لو ترك المعاصي في حين تقبل منه التوبة والبعد عنها لقبله الله. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، اترك هذا الشرك، وحد الله، قل هذه الكلمة. وبسبب ترك هذه الكلمة تستفيد محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك يوم القيامة، وحجة قوية بتوحيد الله عز وجل، ويخلص من النار. فأبى، حصل له قرناء سوء وجلساء سوء. عبد الله بن أبي أمية ماذا بن أبي أمية أو أبو أمية وأبو جهل بن هشام، وكل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فبقي على ذلك، يقول هو على ملة عبد المطلب، كان آخر أنفاسه على ذلك ومات كافرا. هكذا ترك المعاصي فيه نعمة للعبد، وفيه سعى له حتى في رزقه ومراغم، أي أن الله ما يضيعه ويعطيه ويكرمه. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال أهل العلم: المراغم أن الله لا يضيعه وأن الله يعطيه سكنا وما أراد مما قد يحتاج إليه نحو هذا، والسعة في الرزق، فسروها بالرزق وفسروها بالغنى وفسروها بنحو ذلك. فإذا من ترك المعاصي ما يضيعه الله، خذها قاعدة من كتاب الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله سواء كانت الهجرة إلى الله ورسوله يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو ترك البدع إلى السنة أو ترك ما حرم الله والمهاجر من هجر ما حرم الله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك الهجرة لها ثمار وفوائد تعود عليك بإذن الله عز وجل في سعة رزقك وفي سعة أيضا علمك وفي سعة من عمرك وغير ذلك وسعة لأن الله ما قال سعة في رزقه فقط ولم يقل سعة في عمره فقط ولم يقل سعة يعني ماذا في ماله في ولده فقط فقد يجعل الله عز وجل السعة بهجرتك للمعاصي أو بهجرتك لبلد المعاصي من أجل المعاصي التي فيها أو البدع التي فيها سعة لك في أمور كثيرة قد لا تدركها ولا تحتسبها وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي يجعل بينه وبينه وقاية من عذابه وبينها وقاية من عذابه بين الشخص وبين الله عز وجل وقاية من عذابه يجعل الله عز وجل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا مهاجرين تاركين للكفر وبلد الكفر إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حين رجعوا فاتحين هذا نموذج واحد من الرزق الحسن ومن السعة ومن المراغم الذي تيسر لهم في المدينة أن الله عز وجل بارك في صاعها ومدها وأن الله صححها لهم وأن الله جعلها طيبة وأن الله جعلها مهبط الوحي وجعلهم في دار حسن ومسكن حسن وأمن حسن وعز حسن من ذلك الحين إلى قيام الساعة جعلهم الله عز وجل في مراغم كثير مراغم كثير وسعة ووسع الله سبحانه وتعالى دعوتهم ومكن الله عز وجل لعزهم هذا كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل ترك المعاصي وترك الذنوب والفرار منها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية الهجرة باقية بنص حديث عائشة وغيرها إلا أن المقصود لا هجرة أفضل من ذلك أي في حين الناس يتراكمون على الكفر وهذا يهجر الكفر وأهله والشرك وأهله والأوثان وأهلها والأصنام وأهلها والرجز وأهله ثم يفر إلى الله عز وجل فوسع الله عليهم ووسع ومكن لدعوتهم ولا يزال الناس إلى قيام الساعة ينهلون من ذلك الخير فكل ما ترى من الخير كله في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا بسبب ذلك البعد عن المعاصي الذي ابتعدوها والإقبال على الله سبحانه وتعالى وبسبب تلك السعة هذه سعة تعتبر لهم ورفع أهل لدرجاتهم الأمر الذي يليه مما يستفاد من ذلك الفلاح إذا أردت أن تفلح وتستفيد فلاحا في الدنيا والآخرة فتجنب المعاصي وابتعد عنها والله عز وجل وعد بأن من تجنب ذلك أفلح يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أمور معاصي تعتبر وذنوب من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي اجتنبوا هذه المذكورة وعمل الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال انتهينا وفعلا أفلحوا وغفر الله عز وجل لهم الشاهد أن من تجنب المعاصي أفلح ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أتريد فوزا وفلاحا بعد هذا أن تضاف إلى أنبياء الله ورسله وتكون معهم في الدنيا والآخرة تحبهم ويحبونك نعم هذا ومن فضائل تجنب المعاصي رضا رب العالمين فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أبغض عبدا لم يعجل له العقوبة في الدنيا حتى يوافى بذنبه يوم القيامة وإن الله وإن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قد يحصل له بلاء في دينه وبلاء في دنياه ويصبر على ذلك ويتجنب معصية الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك من أسباب مرضاة الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، يربح ربحا عظيما. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والشاهد من الحديث لموضوعنا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أن يبغض المعاصي ويتجنبها ويبتعد عنها، هذا يحبه الله، وهذا هو الرشد بعينه. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، الذين كرهوا المعاصي وتجنبوها وأحبوا طاعة الله وابتعدوا وتجنبوا الذنوب والمعاصي هم الراشدون. هذا معنى الآية. هكذا إذا أردت تزكية نفسك بطاعة الله عز وجل وبمرضاته، فلا زكاة لك أعظم من ذلك ومن تجنب المعاصي. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. فإذا أردت أن تزكي نفسك صنها عن هذه المعصية، لا تبقى متطلعا يمينا وشمالا كلما رأيت شيئا ينظر فيه من زخارف الدنيا أو من النساء أو غير ذلك تمد عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ الغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله ألفاظ أخر. شاهدنا من الحديث ما هو من نظير الآية، ومن بابها أن هذا هو الزكاة الذي زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بهذه الأمور، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تجنبك للذنوب والمعاصي سلامة لك في الدنيا وفي الآخرة، سلامة لك في الدنيا وفي الآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا هو الشاهد من الحديث: تجنب الفتن، تجنب المعاصي، تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن من الفتن المعاصي والبدع والشركيات وجلساء السوء وغير ذلك. إذا أردت النجاة فخذ بهذه النصائح النبوية، وبقدر ما يكون الناس أبعد عن المعاصي يكون أسلم في دينه ودنياه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، أن يحافظ عليه من المعاصي. وابن الوزير يقول: فحينا بطود تمطر الصحب دونه تمطر الصحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، أجاور في أرجائها البوم والقطع فجيرتها للمرء أولى وأجدر، هنالك يصفو لي من العيش ورده وإلا فورد العيش رنق مكدر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجزه حين ينصر أن يعني ينجو يسافر يذهب يبعد بدينه عن المعاصي. فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر، جعفر ومن معه هاجروا إلى الحبش، كل ذلك حفاظا على دينهم. ولكن بعد ذلك مكنهم الله سبحانه وتعالى، من قتل قتل شهيدا ومن بقي بقي سعيدا. هذا هو موضوع الفرار بالدين وتجنب معصية رب العالمين، موضوع الفرار بالدين وتجنب معاصي رب العالمين، هذه فوائده باختصار. هذا الذي أردناه تحت هذا العنوان، فوائد الفرار بالدين وتجنب معاصي رب العالمين. يقولون هذه أسئلة أصحاب الحسين يطلبون الإجابة عنها، هذا اللي في الورقة هنا، هذه بعض الأسئلة لبعض السامعين معنا لأننا نحاضر لإخواننا في الحبشة ولمن يسمع أيضا. السؤال الأول: إذا قرئ على الممسوس يقول فلان فعل بي كذا وكذا، ما حكم الأخذ بهذا القول؟ الجواب: هذا القول لا يؤخذ به، الجن كذبه، الأصل فيهم ذلك. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وهذا تخمين. والجواب على هذا تقدم بيانه أكثر بأوسع من ذلك في الكنز الثمين. السؤال الثاني: الذي تأكله السباع أو يموت في البحر، يعني تتخطف الأسماك، هل على هؤلاء فتنة قبر؟ من كان يستحق فتنة القبر؟ نعم، عذاب القبر ونعيمه حاصل على من مات، سواء دفن أو لم يدفن، أكلته السباع، أكلته الأسماك، حرقته النار. نعم، على أي حال كان نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، كذا يقول الطحاوي رحمه الله. وهكذا الفتنة لا يسلم منها ولا ينجو منها إلا من استثني بدليل، كالشهيد والنبي والصديق والمرابط في سبيل الله، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، والأنبياء يسأل عنهم، والصديقون أفضل من الشهداء، وغير ذلك، يعني نحو هذا. أما أن الفتنة ينجو منها إنسان أكله السبع أو إنسان أحرقته النار، لا، إن كان لها من كان يعني يستحق أن يفتن يفتن. والفتنة هي السؤال: من ربك وما دينك وما هذا، من هذا النبي الذي بعث فيكم؟ والعذاب أشد من ذلك، فكل ميت يفتن إلا من استثني بالأدلة المتقدمة، وليس كل ميت يعذب إلا من يستحق العذاب، كما جاء في أصحاب النميمة: والذي لا يستثر من بوله. يقال: أول ما يولد المولود يقحمه الملك التراب، ثم إذا مات يدفن بهذا التراب. هذا لا أصل له من الصحة، أنه كل مولود يأتي ملك يدس في فمه تراب، يدس ترابا في فمه فإذا مات يدفن في تلك التربة، لا نعلم دليلا عليه. إذا تزوج الرجل امرأة ثانية ثم يميل إلى الثانية، ما حكم ذلك؟ لا، ما يجوز، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله أمر بالعدل في الزوجات وغير الزوجات. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فالذي ما عنده قدرة على العدل والله واجب عليه أن يبقى مع واحدة حتى لا يجرم نفسه ولا يحمل نفسه الإثم، إلا إذا كان يرى من نفسه قوة أنه يعدل فيجوز له إلى أربع، مثنى وثلاثة ورباع. أما يرى من نفسه الضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، لا تأمرن على اثنين ولا تقضي، لا تقضي بين اثنين ولا تأمرن على يتيم. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يأتي يوم القيامة إلا ويداه مغلولة قاضٍ، مغلولة إلى عنقه، أو بقه جوره، أو أنقذه عدله، أو أطلقه عدله. هذا يخشى أن تأتي يداه مغلولة يوم القيامة، لعموم أدلة وجوب العدل. فالذي لا يستطيع العدل بين الزوجات وما عنده قدرة على ذلك أو يخشى أن يميل ميلا يخل بدينه واجب عليه أن يتجنب ما يضر دينه، أو التي لا يريدها يفارقها أهون عليه من أن يبقيها بدون عدل، أهون عليه من أن يبقيها بدون عدل بين الزوجات، إن كان يريد إمساك النساء جميعا عدل، وإن كان لا رغبة له في واحدة منهن أو في بعضهن فارقها بعدا عن الجور وبعدا عن الذنوب. ونظير ذلك قول امرأة ثابت بن قيس يا رسول الله، قلت خولة يا رسول الله لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا ولكن أحب الكفر في الإسلام، أي ما عندي رغبة فيه وفي طاعته، وهي تريد أن تتخلص بعدا لها عن الذنب. وكذلك الشخص الذي لا يستطيع العدل يخلص نفسه إما أنه يعدل وإما أنه لا يتزوج الثانية والثالثة والرابعة ما دام يعني لا يعدد إن كان يخشى نفسه الجور، وإما أنه يفارق من أبغضها.